بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد حدثتكم قبل عدة حلقات أن هنالك من يصطنع هذه الانتقادات ويوجهها إلى كتاب الله عز وجل لا إيمانا بها، ولكن ظنا منه أن في الناس البسطاء السذج محدودي الثقافة من يمكن أن تنطلي عليهم هذه الانتقادات فتورثهم شكا في كتاب الله سبحانه وتعالى. مهمتنا أمام هذه الظاهرة الحوار، وديننا كما عرفتم في مناسبات مرت قائم على الحوار، الحوار الإنساني المعتمد على العلم ولا شيء غير العلم مع الآخرين بل مع كل الفئات. علينا أن نتجاهل الدوافع التي تدفع بعض الفئات أو بعض الأقنية الفضائية إلى هذه الانتقادات، وينبغي أن نتصور أنها انتقادات صادقة وأنها موجهة بدافع من الجهالة والرغبة في المعرفة. هكذا ينبغي أن نفترض، وهكذا يأمرنا ديننا فيما يتعلق بأدب الحوار مع الآخرين. تحدثنا عن طائفة من الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل وأجبنا عنها، وأعتقد أن الجواب أوضح أن هذه النقاط الانتقادية هي ذاتها مصدر من أهم مصادر إعجاز هذا الكتاب، هذا الإعجاز الرباني الذي نلمحه في ثنايا هذا الكتاب. تعالوا نواصل تعقب الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل، ونقف منها موقف الإنسان الذي يريد أن يصغي إليها بجد وأن يحاورها بجد وأن يحاكمها إلى ميزان العلم والفكر والمنطق. من هذه الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل والتي بلغتني أكثر من مرة أن أحدهم يقول القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى كما نعتقد في كتابه المبين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول أحدهم: إذا كان عرض هذه الجنة قدر السماوات والأرض، إذن أين بقيت السماوات والأرض؟ وأين يكمن طول الجنة إذا استنفد عرض الجنة السماوات والأرض كلها؟ حسنا، فأين يبقى طول الجنة وفي أي مساحة يستقر هذا الطول؟ بل أين هي السماوات والأرض إذا كانت الجنة قد أخذت حيزهما؟ هذا الانتقاد سمعته أكثر من مرة، والعجيب أنني تلقيته من أناس أحسب أنهم مثقفون وأحسب أنهم من الدراية بمكان. فما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ أقول لكم قبل كل شيء، القرآن يفسره القرآن، ومن أراد أن يعي القرآن وأن يقف على الأجوبة العلمية الدقيقة للانتقادات التي توجه إليه فليقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، يجد في ثنايا القرآن الأجوبة المقنعة الكافية لأسئلته وانتقاداته. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا قامت الساعة غدا وقام الناس لرب العالمين، فإن الله عز وجل يخلق أرضا غير هذه الأرض التي نعرفها ونمشي فوقها، ولسوف يخلق الله سماوات أخرى غير هذه السماوات من الاتساع بمكان. فعندما يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي وإلى جنة عرضها هذه السماوات التي ترونها وهذه الأرض التي تعيشون فوقها، هذه السماوات والأرض التي هي قوام العالم اليوم سيصبح غدا مقارنة بالخلق الجديد الذي سيخلقه الله عز وجل كحلقة صغيرة في فضاء واسع. نعم، فربنا عز وجل يتحدث عن الجنة وضخامتها ويبين أن عرضها، كان كلمة عرض كناية عن الاتساع، أوسع من سماء من سماواتكم التي هي موجودة الآن والأرض التي هي موجودة الآن. نعم، كلكم يعلم أن الفضاء لا حدود له، الفضاء لا حد له، وعندما يشاء الله عز وجل أن يخلق عالما جديدا يخلقه بالاتساع الذي يشاء دون حدود، إذا شاء يخلقه بالاتساع الذي يشاء. نعم، فيجعل من الجنة عالما بمقدار السماوات والأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى الآن. نعم، وطبعا هنالك العالم الآخر، عالم الجحيم، عالم العذاب، أيضا يخلقه الله سبحانه وتعالى في الفضاء الذي لا حدود له كما يشاء. أين الإشكال؟ ما هو معين الإشكال؟ نعم، طبعا قد يقول قائل: فيما هذا الاتساع للعالم الذي سماه الله الجنة؟ طبعا الجواب واضح، هذه الجنة ستستقبل الأجيال التي رضي الله عز وجل عنها والتي آلت إلى الله بخاتمة حسنة، هذه الجنة ستستقبل سلسلة هذه الأجيال منذ أن أبدع الله هذه الخليقة الإنسان إلى أن تقوم الساعة. كم هي حلقات هذه السلسلة؟ لا يعلم أحد قدرها إلا الله عز وجل. كل هذه الأجيال تتلاقى الذين رضي الله عنهم والذين ختم الله عز وجل لهم بخاتمة الحسنى، ونحن لا ندري قدرهم، كلهم يتلاقون في هذا العالم، العالم الذي سماه الله عز وجل الجنة، ولسوف نتحدث عن حكمة هذه التسمية. نعم، إذن ينبغي أن يكون من الاتساع بمكان، لأن هذه الجنة ليست وقفا على جيل واحد، مع العلم أن الجيل الواحد يستوعب هذه الأرض كلها، فما بالك بالأجيال الوافدة من العدم إلى الوجود ثم من الوجود إلى الموت إلى أن تقوم الساعة. حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون جنة الله التي هي موئل إكرامه وموئل رحمته وغفرانه اقتضت أن تكون متسعة، هذا الاتساع الشاسع. ثم لاحظ شيء آخر، حركة الإنسان أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا كحركة الزلحفاء، حركة بطيئة جدا 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 إذا قيست بحركة الإنسان في جنان الخلد يوم القيامة. في لحظة واحدة ينتقل الإنسان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في لحظة واحدة. إذن ينبغي أن يكون العالم من الاتساع بحيث يتناسب للسرعة التي يكرم الله عز وجل بها عباده. نعم، إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وأنا أعلم أن الذين يعني يجمعون إلى أسئلتهم تقليدية لا لشيء إلا من أجل أن يعني يبحثوا عن ثغرات أو انتقادات في كتاب الله، سيعودون مرة أخرى ويوجهون هذا الانتقاد في جو آخر، يتصورون أنه أن الموجودين في هذا الجو لا يستطيعون أن يجيبوا. لكن أعتقد أنكم عرفتم الجواب، وأن هذا الانتقاد لا يستند إلى يعني بصيرة علمية أو منطقية قط. هنالك أيضا انتقاد آخر، كثيرون هم أيها الإخوة الذين سمعتهم أو قرأت عنهم يتساءلون عن الجنة ومعناها. هذه الكلمة التي تتكرر جدا في كتاب الله عز وجل، نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات، جنة، متكررة هذه الكلمة جدا في كتاب الله عز وجل. الناقدون لكتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون؟ يسألون ويجيبون، يعني يسألون ويتبرعون، نعم، جزاهم الله خيرا، نعم، على كل الأحوال يتبرعون بالجواب. ماذا يقولون؟ يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان من الذكاء بمكان، وكان طموحا، وكان دم الزعامة يغلي وينبض في عروقه، وكان يحلم بالسيادة العظمى في الجزيرة العربية. نعم، وجد أن أقصر سبيل لتبوء عرش هذه السيادة هي التالي: العرب يعانون من جفاف معروف جزيرة العربية، يبحثون عن عرق أخضر يستنبت في الأرض من حولهم فلا يجدون، يبحثون عن ساقية ماء تلتمع بماء يشرب فلا يجدون، فضلا عن ينابيع المياه، فضلا عن الجنان، أرضهم قاحلة، وهم يتشوقون إلى الخضرة، إلى الرياحين، إلى المياه. نعم، فأراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يجذبهم إليه عن طريق هذا الحلم الذي يداعب أفكارهم، عن طريق ما يعدهم به من هذه الجنة التي يحلمون بها، من هذه الخضرة الزاهية التي يطمحون إليها، من هذه المياه الدافقة التي يحلمون بها ويطمحون إلى أن يروها في أرضهم يوما ما. أراد أن يجذبهم من خلال هذا الذي نعم يتشوقون إليه، فجعل من ذلك محور دعوته لهم: إن أنتم أصغيتم إلى ما أدعوكم إليه رزقكم الله الجنة التي تتشوقون إليها والمياه الدافقة التي قد حرمتم منها، وإلى آخره. هكذا يسأل المنتقدون وهكذا يجيبون. نعم، فما الحقيقة أيها الإخوة في هذا الأمر وفي هذا الصدد؟ كما قلت لكم، عندما نجيب لا نجيب من منطلق عصبي أبدا أبدا، ولا نجيب من منطلق تحيز لمبدأ ضد مبدأ، وإنما نجيب من منطلق الميزان العلمي والرؤية المنطقية. أولا، هل فعلا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحلم بالرئاسة وكان يبني بنفسه عرشا لهذه الرئاسة ويحلم بأن يتبوأها ويضع لذلك سلم لبلوغها؟ هل فعلا هكذا كان؟ طب كل شيء يستعرض حياة محمد صلى الله عليه وسلم من يوم بعثته إلى يوم وفاته، نجد أن كل يوم من أيام حياته يمزق هذا التطور ويلغي. لعلكم تعلمون، وإن كنتم لا تعلمون، ينبغي أن تدرسوا السيرة حتى تجدوا الردود العلمية لهذه الانتقادات العلمية الموضوعية. لعلكم تعلمون أن المشركين عندما فاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وأبلغهم شخصيته نبيا رسولا من عند الله عز وجل، ظنوا هذا الذي تقولون، ظنوا أنه يريد زعامة، يريد مكانة، يريد مالا، يريد ملكا. أرسلوا إليه رجلا من شيوخهم معروف بالحكمة، معروف بالروية، اسمه عتبة بن ربيعة. جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إنك جئت قومك بهذا الذي فاجأتهم به، تدعوهم إلى أن يغيروا دين آبائهم وأجدادهم، فاسمع أعرف.